الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لدينا في شرح كتاب التوحيد إلى المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وجزاه الله خيرا عنا جميعا، لقاء ما بين لنا ووضح لنا وكشف لنا من الإشكالات والشبهات، وألف وصنف ما يفيدنا في دنيانا وأخرانا وما يقربنا من ربنا جل وعلا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الإمام المجدد رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: فمن؟ أخرجه. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعام، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسلي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
ما جاء من بعض الأمة يعبد الأوثان. لماذا عقد المؤلف هذا الباب؟ المؤلف رحمه الله تعالى بين لنا، جزاه الله عنا خير الجزاء، بين لنا التوحيد وبين لنا الشرك وبعض المسائل الشركية وبعض ما يوصل إلى الشرك، فكأنه استحضر قولا من يقول: لماذا كل هذا؟ هل نحن نخاف على أنفسنا وعلى أمتنا من الشرك؟ وهل يقع الشرك في أمتنا مرة أخرى؟ هل يتصور أن يقع الشرك مرة أخرى بعدما أكرم الله جل وعلا البشرية بهذه الرسالة، الرسالة الخالدة وهذا الدين العظيم؟ وكأن هذا الذي يقول هذا الكلام يأتي إلى ذهني الحديث الذي رواه مسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. إن الشيطان قد أيس، يعني يأس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي بالتحريش الإيقاع، رضي بالتحريش بينهم. يعني الشيطان يأس أن يعبد في الجزيرة، هذا معنى الحديث. هذا الحديث على الاستدلال به عدة أجوبة. الجواب الأول: الواقع، الواقع يبين أنه قد وقعت الردة بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهد أبي بكر الصديق، وسير الله لها الجيوش المعروفة 11 جيشا. إذا الردة وقعت بلا خلاف تاريخيا. الجواب الثاني: أن هذا ظن من الشيطان، وهذا الظن قد يكون صحيحا وقد يكون غير صحيح، والواقع أن هذا الظن غير صحيح. الثالث: أن إبليس لا يعلم الغيب، وإنما هذا الظن بنفسه لا يعلم الغيب، فهو يئس ولكنه لا يعلم ولم يطلع على الغيب. الرابع: قوله أيس أن يعبده المصلون، المصلون، وكلمة المصلون المصلون أو كلمة المصلين لها هنا معنى، الذين أقاموا الصلاة فأمرتهم بالمعروف ونهتهم عن المنكر. واستفادوا من هذه الصلاة فلم يقعوا في الشرك فحققوا التوحيد. لكن الذي لا يقيم الصلاة ولا يستفيد منها، لا تأمره بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، فهو عرضة لأن يقع في الشرك أو المعاصي أو الكلام. هذه أربعة أجوبة في الاستدلال بهذا الحديث على أن الشرك لا يقع في الأمة. المؤلف في هذا الباب أتى بعدة آيات وبعدة أحاديث تبين أن بعض من هذه الأمة سيقع في الشرك، جماعات أو فئام أو أحياء أو أشخاص أو بعض الشعوب ستقع في الشرك، وسيبين ذلك من الأدلة ليرد على من يقول بأننا لا نحتاج للكلام على التوحيد ولا نحتاج لتحذير الناس من الشرك، لأننا سلمنا و بعد ظهور نور الرسالة خلاص ارتفع الشرك. هذا الكلام غير صحيح، فبوض هذا التمرين. إذا هذه المسألة تحتاجون إليها، لأن بعض الجماعات الحاضرة الآن تقول هذا الكلام: لا تكثروا من الكلام في التوحيد أو الشرك، ودعوا الناس على ما هم عليه، فهم ليسوا في حال الآن لهذا الكلام بعدما دخلوا في الإسلام، فقد دخلوا ودخل الناس في دين الله أفواجا. فهؤلاء جهال بالشرع وبالواقع وبالتاريخ على ما ذكرنا لكم وعلى ما سنبين لكم. هذه مسألة ستحتاج إليها في دعوتك، ستحتاج إليها في دعوتك إلى الله جل وعلا. ستجد من يواجهك ويقول لك خلاص لا تكلمنا في هذا الأمر في التوحيد أو في الشرك، انتهينا من هذا الموضوع، كان زمان انتهى الأمر هذا. وقد سمعنا هذا الكلام من كبار قادة الجهاد في أفغانستان، ونقلت لكم في يوم من الأيام في أحد الدروس القادة الذين أشار لهم بالبنان ويتبعه مئات الألوف من أكثر الجنود. لماذا قال هذا الكلام؟ لأنهم لا يميزون في الحقيقة بين التوحيد والشرك ولا يعرفونه. فكن على حذر في المسألة. قال الشيخ رحمه الله تعالى: باب أو باب ما جاء يعني من الأدلة أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، يعني ما جاء من الأدلة أن بعض هذه الأمة، وكلمة بعض الآن نرجع إليها، يعبد الأوثان. الأوثان جمع وثن، والوثن عام من الثمر. فقوم إبراهيم عليه السلام لما قالوا له نعبد أصناما فنظل لها عابدين بسر الشعراء، قال إنما تعبدون من دون الله أوثانا، في سورة العنكبوت، إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا. فبين لهم أن معبوداتهم من الأصنام وغيرها إنما هي أوثان، إنما هي أوثان. فالوثن عام من الصنم، الصنم قد يكون منحوتا على صورة، صورة شخص، صورة طائر، صورة حيوان ونحو ذلك. أما الوثن فهو أعم، فالوثن قد يكون شجر، قد يكون حجر، قد يكون قبرا، قد يكون شخصا، قد يكون قريبا، قد يكون خشبة حديدة ونحو ذلك. إذا الوثن أعم. إذا الوثن أعم. وقد جاء علي بن حاتم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وفي عنقه صليب، وفي عنقه صليب، فقال اطرح عنك هذا الوثن. رواه الترمذي، هو حديث حسن وصححه بعض اهل العلم. قال اطرح عنك هذا الوثن، فسمى هذا الصليب وثنا. فالوثن اعم من الصنم. فقوله ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان ليس المقصود انهم يضعون اصنام كالاصنام الموجوده في بعض الميادين لبعض العظماء او المرسلين او القاده، ليس المقصود ان الناس تاتي بهذه الاصنام وتركع لها وتسجد لها. الوثن عام، وهذا الذي حصل. فالناس منهم من يعبد الجن، يستغيث بالجن ويلجأ إليه ويلوذ به ويخاف منه ويرجوه ويطلب منه ويذبح له. ومنهم من يعبد الولي ويأتي لقبره يطلب منه ويطلب منه الشفاعة له عند الله جل وعلا ويذبح له كما يحصل عند البدوي عند الحسين. ومنهم من يطوف بهذا الوثن أو بهذا القبر كما يحصل من الطواف بقبر الحسين من قبر غيره. فالأوثان كثيرة ومتنوعة وليست محصورة في صنم من الأصنام. نرجع إلى قول المؤلف: ما جاء أن بعض هذه الأمة. ما المراد بالأمة؟ قد يكون المراد الأمة في قول المؤلف هذه الأمة أمة الدعوة. وذكرنا لكم أن الأمة عندما تأتي في النصوص يراد فيها إما يراد فيها أمة الدعوة التي جاء النبي صلى الله عليه وسلم لدعوتهم من الإنس والجن جميعا، وقد يكون أمة الإجابة التي أجابت لدعوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان المقصود بها أمة الدعوة فيكون أن بعض هذه الأمة يعني أمة الدعوة هي الذين استمروا على وثنيتهم أو شركهم قبل وبعد البعثة، ما زالوا يعبدون الأوثان أيا كان قبل البعثة وبعد البعثة. أي يكون المقصود بالأمة أمة الإجابة وهي التي دخلت بهذا الدين، فمنهم من انتكس وارتد ورجع إلى عبادة الأوثان، وهذا الذي ذكرناه في أول الباب، قلنا الردة حصلت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وأخرج الردة عسل الإسلام. إذا إذا قلنا أمة الإجابة المقصود ما حصل من الردة بعد ذلك أو ما زال يحصل من الإتيان بأنواع الشرك المختلفة الآن وقبل الآن وبعد الآن على اختلاف صور الشرك، شرك في الربوبية، شرك في الألوهية، شرك في الأسماء والصفات، شرك في الأفعال، شرك في الأقوال، شرك في الاعتقادات، شرك في الشك أو بالإعراض. قال ما جاء أن بعض هذه الأمة، المؤلف تلاحظ دقته في العبارات وأنه يستعمل لغة العلم، بعض هذه الأمة لم يقل ما جاء أن هذه الأمة تعبد الأوثان، لو قال ما جاء من هذه الأمة تعبد الأوثان معناه أنه حكم على الأمة جميعا أنها تعبد الأوثان، وهذا خلاف الواقع وهذا لا يكون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين حتى يأتي أمر الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى دقيق جدا في كلماته أن بعض هذه الأمة، فطالب العلم لابد أن ينتبه للغة العلم وينتبه للألفاظ ويحذر من التعميم. المقيم رحمه الله تعالى يقول في النونية منبها لهذا الأمر الخطير، فعليك بالتفصيل والتمييز، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان، فعليك بالتفصيل والتمييز، فالإطلاق والإجمال دون بيان. يعني واحد يقول هلك الناس، كفر الناس، أصحاب هذا الناس أو هذه القرية أو هذه المدينة فلان أو كفار أو بخلاء أو كذا، هذا الإطلاق لا إطلاق، وهذا الإجمال لا إطلاق. عليك بالتفصيل والتمييز بالإطلاق والإجمال دون بيان. قد أفسد بالبني، قد أفسد هذا الوجود، قد أفسد هذا الوجود وقد بطل الأذهان والآراء كل المانع. فالإطلاق والإجمال دون بيان تعميم قد أفسد الأذهان أو قد أفسد هذا الوجود، قد أفسد هذا الوجود وقد بطل الأذهان والآراء كل زمان. الإنسان الذي لا يفصل ويميز يحصل عنده نوع من القلق وإصدار الأحكام العامة على الناس. قارن هذا الكلام الذي ذكرناه بكلام صاحب ظلال القرآن، سيد قطب الظلال في سورة الأنعام، قال كلاما عجيبا إذا قارنته بما نذكره الآن تجد الفرق بين اللونين شاسعا. يقول في الظلال في سورة الأنعام من قوله تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض. قال لقد استدار الزمان، يعني قال في الظلال لقد استدار الزمان في هيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد اهتزت البشرية إلى عبادة العباد. يقول في الظلال لقد استدار الزمان كهيئته، يعني الزمان رجع ثاني من الجاهلية الأولى، لقد استدار الزمان كهيئته يوم جاء هذا الدين إلى البشرية بلا إله إلا الله، فقد اهتزت البشرية إلى عبادة العباد وإلى جور الأديان ونكصت، ارتدت رجعة عن لا إله إلا الله. لأنه هو الآن في العبارة الأولى يحكم بارتداد البشرية، نمشي معه قليلا، يحاول أن يستثني شيئا لكنه يرجع استثنائه فيقول وإن ظل فريق منها يردد على المآذن لا إله إلا الله. إن ظل فريق يأذنهم ويصلهم ويقول لا إله إلا الله دون أن يدرك مدلولها، ودون أن يعني هذا المدلول، يعني مش فاهم بيقول إيه، يقول لا إله إلا الله خلاص وهو يرددها، ودون أن يرفض شرعية الحاكمية الذي يدعيها العباد أنفسهم. يريد أن يفسر الحاكمية يقول وهي مرادف الألوهية. إذن هو يفسر الحاكمية التي يستدل الناس عنها، يفسر الألوهية لأنها الحاكمية، إذن الناس يرتدوا عن الألوهية التي تساوي عنده الحاكمية، فحكم على البشرية بأنها ارتدت ورجعت إلى ما كان قبل البعثة الأولى، بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، حتى وإن ظل هناك أناس يرددون على المآذن لا إله إلا الله، لكن هؤلاء عندهم أيضا داخلون عنده داخلون في الردة. نكمل كلامه ليتبين مراده. يقول دون أن يرفض شرعية الحاكمية التي يدعيها العباد لأنفسهم وهي مراد الألوهية، سواء ادعوها كأفراد أو كتشكيلات تشريعية مجلس تشريعي أو كشعوب، فالأفراد كالتشكيلات كشعوب ليست آلهة، فليس لها إذن حق الحاكمية. ثم يقول إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله. مرة أخرى تؤكد كلامه السابق، يعني بعض الناس يقول ربما يقصد شيء آخر أو ربما فهو يريد يكذب هذه العبارة. يقول مرة أخرى إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية، يعني يجعل المسألة الحاكمية هي الفيصل، هي الفيصل في الحكم على الشعوب بالردة أو بالإسلام، أين قضايا التوحيد، أين توحيد الربوبية، أين توحيد الألوهية، أين توحيد أنه صفات. الفيصل عنده حكم على المجتمعات والحاكمية. وقلنا لكم بأن الحاكمية إما تدخل في فعل رب جل وعلا فتكون من توحيد من أفراد توحيد الربوبية، أو من جهة فعل العباد فتكون من أفراد توحيد العبادة. وسأتي الكلام بعد قليل عندما نتكلم على تفسير الطاغوت وكان قيمين عن مزيد بحث هذه المسألة. فيقول الشيخ: إلا أن البشرية عادت إلى الجاهلية وارتدت عن لا إله إلا الله، فأعطت لهؤلاء العباد خصائص الألوهية. انظر الآن، يعني جعل قضية الحكم بغير ما إلا الله هذه هي قضية الألوهية، توحيد العبادة، مجرد أنه يحكم ما أنزل الله فهذا قد أعطي خصائص الألوهية أو خصائص الإله. ولن تعد توحد الله وتخلص له الولاء. ثم يقول أخيرا: البشرية بجملتها، يعني يؤكد كلامه، البشرية بجملتها بما فيها أولئك الذين يرددون على المآذن في مشارق الأرض ومغاربها كلمات لا إله إلا الله بلا مدلول ولا واقع، ثم يحكم عليهم في الآخرة، يحكم عليهم يقول: هؤلاء أثقلوا إثما وأشد عذابا يوم القيامة. لماذا؟ يقول: أنهم ارتدوا إلى عبادة العباد من بعد ما تبين لهم الهدى، ومن بعد أن كانوا في دين الله. هذا الكلام قاله في سورة الأنعام بهذا التعميم وهذا الإطلاق. في سورة هود تكلم كلاما قريبا من هذا في كلام على الآية 100 إلى 123، أذكر منه شيئا كثيرا جدا. قال: إن رؤية واقع البشرية على هذا النحو الواضح تؤكد لنا أن البشرية اليوم بجملتها قد ارتدت إلى جاهلية شاملة، تؤكد لنا بجملتها أن البشرية قد ارتدت إلى جاهلية شاملة. جاهلية شاملة، انظر إلى الحكم الكلي بدون استثناء، مع أنه يبدو هذا الكلام لفئة معينة تأخذ كلامه وتستفي من كلامه، تسميها العقبة المسلمة أو المؤمنة، ويقصد أحد شرائح الإخوان المسلمين ذاك الوقت. هذا الكلام الخطير بعض الناس قرأه في الظلال، وقرأ قريبا منه في معالج الطريق، فبدأ ينظر المجتمع بمنظار أسود، وبدأت موجات التكفير تسري في الشباب وتتنوع ما بين ما يعرف به جماعة المسلمين التي يطلق عليها التكفير والعزة، ما بين التوقف والتبين، أن يأخذ الإنسان المتوقف فيه ليس مسلم ولا كافر إلى أن يضع حاله، إذا دخل في صلاة لا واحد يصلي وما يعرفش مين ده، لا يصلي خلفه ولا نبيا، إلى أن جاءت جماعة الجهاد فأخذت طقم الطفلين، فجزء منها أخذ بعض هذه الأشجار من كلام سيد قطب في معالم الطريق وفي الظلال، وهو كلام كثير مستمر. أتيت لكم القريب منه لكي تنتبه لهذا الكلام الخطير الذي قد يغمر الشاب رأسا على عقله ويضيع حياته في الجري وراء هذا الثواب، في الحكم على أهله وإخوانه، بل أقرب الناس إليه، على زوجه وعلى أبيه وعلى أمه وعلى أقاربه، فضلا عن مشايخه وعلماء بلده، الحكم عليهم بالكفر والردة. لأنه عندما يقرأ هذا الكلام في بلال بالأسلوب الذي كتبه وليس أنه حقانة علمية يحصل عنده نوع من الحوران والعاطفة، خاصة أنه يكتب هذا الكلام بأسلوب من ناحية اللغة أسلوب مرتفع، فقد يتأثر به الشاب البادئ. لذلك قال من قال من السلف كما ذكره المكائي وغيره: من نعمة الله على الشاب إذا تمسك أن يوفق لصاحب السنة. يعني إذا واحد بدأ يلتزم بلغتنا الآن، من نعمة الله عليه هو يوفق لصاحب سنة يدل على طريق السنة، يقتصد له الطرق، يبتعد عن الطرق المنتوية أو طرق أهل البدع أو طرق الضلال في الاعتقاد أو في العمل وفي المنهج. لأنه إذا مشى في هذه الطرق، تلك الطرق الكثيرة، لا ندري من يرجع أو كيف يرجع، وهذا قد حصل. ولكن لله الحمد بعد انتشار العلم وكتب العلم وأيضا وجود وسائل سهلة للناس وصول العلم إليهم، قطاع كبير من الشباب ولله الحمد في المشارق والمغارب بدأ يرجع إلى عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهج أهل السنة والجماعة في الاعتقاد وفي العمل وفي الأحكام وفي التصورات وفي الحكم على الناس وفي العبادات وفي المعاملات وغير ذلك. فليحضر الإنسان هذا الكلام قبيل. ذكرت لك هذا الكلام لأقول لك انظر للفرق بين الأمرين. الإمام المجدد العالم العلامة رحمه الله تعالى يقول: ما جاء من بعض هذه الأمة، بعض هذه الأمة يعني أرحام. وصاحب الضلال يقول: ارتد في البشرية بأمتها. فرق كبير في لغة العلم بين من يكتب بأسلوب البلاغة والأدب وبين من يكتب بأسلوب العلماء ولغة العلماء، يكتب عن علم وبصيرة بالذي يكتب والذي يضع في كتابته. فانتبه لهذا. إذا قال ابن القيم: عليك بالتفصيل، عليك بالتفصيل والتمييز في الإطلاق والإجمال دون بيان، قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء الأذهان والآراء كل زمان. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى يستدل على أن الشرك قد يأتي أو سيأتي لبعض الأمة بعدة أدلة. الدليل الأول من القرآن الكريم من سورة النساء، استدل بقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، الاستفهام هنا استفهام تقريري، الخصم منه التعجب من حال هؤلاء، التعجب من حال هؤلاء والإنكار عليهم الذين أوتوا نصيبا من الكتاب. فسنعرف من هم. ألم ترى يعني يا محمد الخطاب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولكل من يلتح أن يتوجه إليه الخطاب. ألم ترى وألم تنظر يا محمد إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، أوتوا يعني أعطوا نصيبا حظا جزءا من الكتاب. إذا قلنا أن الكتاب المقصود اليهود والنصارى، لكن في هذه الآية المقصود هنا اليهود لما بينه المفسرون من سبب النزول، لما بيجانوا المنكرون من سبب النزول. فالمقصود الذين اوتوا نصيبا من الكتاب هنا اليهود. قال عدد من السنين ذكر ابن جرير وابن ابي حاتم وغيرهما والطبراني عن عكرمة عند ابن ابي حاتم وعن ابن عباس وابن احمد ان كعب بن اشرف وحيي ابن اخطب ذهب الى المدينه فقابلهما المشركون وقالوا لهما انتم اهل علم واهل كتاب واعلم بالكتب منا فقولوا لنا اينا خير نحن ام محمد صلى الله عليه وسلم. يعني قولوا لنا من الاحسن المشركون ام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال للمشركين يعني قال كعب وحيي ماذا تفعلون وماذا يفعل هو؟ فقالوا نحن نفقي الحجيج وننحر الفوماء ونطعم المحتاج، اما محمد صلى الله عليه وسلم فصنبور، يعني صنبور يعني منبتر لا اصل له، اذا مات ليس له احد يخلفه. فقال لهم اليهود انتم اهدى سبيلا، انتم طبع افضل من محمد صلى الله عليه وسلم ومن معه. فنزل فيهم قوله تعالى ان شانئك هو الابطر، وقيل نزلت ايضا هذه الايات التي معنا. نعم. فقال هؤلاء لهم انتم اهل هذه، فحكموا بهذا الحكم الشائع اليهود لهم اليهود الافاقون الدجالون الكذابون على مدار التاريخ حكموا بهذا الحكم الشائع ان اهل الشرك الذين يشركون مع الله الهه اخرى، واليهود يعرفون ذلك، يعرفون ان المشركين يعبدون الاصنام والاوثان ويعبدون الملائكه ويقولون انها بنات الله ويذبحون وينذرون لهبل ولات وعزى وغير ذلك، يفضلون هؤلاء على التوحيد الخالص، التوحيد الخالص الذي جاء به رسولنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم، ودعا الناس الى اخلاص العباده الواحد الاخر ونبذ الشرك، وقاتل من اجل ذلك. يقولون للمشركين اهل الكفر واهل الظلم والطغيان والعدوان انهم اهدى من المؤمنين الذين يسارعون الى الخيرات ويسارعون الى ما فيه صلاح العباد والنزه الملهوف ومساعده المسكين المحتاج ونصره المظلوم، والذين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون يوم القيامة. حكم اليهود على الكفر الجائر. ثم قال ثم قول المشركين عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم انه صنبور يعني اكثر. انظر الان من الاكثر، من الذي انقطع ولا ذكر له. انظر الى دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي ظهر في مشارق الارض ومغاربها. ليس هناك دولة في العالم الان إلا وفيها هذا الدين وفيها الإسلام، جالية أو بأحياء أو بشعوب أو بأفراد. لا يذكر اسم الله جل وعلا في الأذان إلا يذكر معه اسم نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن الأثر ومن الصنبور إلا هؤلاء الجهلة؟ أبي لهب، أبو لهب ومن معه. إذن هذه عادة اليهود أنهم يشترون أي شيء يريدونه بالتنازل وقول الباطل والإثم والعدوان والدجل والكذب، لذلك غضب الله عليهم ولعنهم. وهنا قال تعالى يؤمنون بالجد والطاغوت، أضاف لهم أوصافا غير الوصف الذي المذكور في آخر الآية، يقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هم قبل ذلك يؤمنون بالجبت والطاغوت. فما هو الجبت وما هو الطاغوت؟ الجبت أذكر لكم فيه أقوالا في الحقيقة ليست أقوال متضادة ولكنها أمثلة ذكرها أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم على قاعدة التفسير بالمثال الذي ذكرته لكم قبل ذلك، أن بعض الناس قد يفسر شيئا بضرب المثل له، كما إذا قلت الواحد ما هو الخبز عندكم فتبين له رغيف الخبز الذي يشترى بخمسة قروش، قد يأتي واحد يأتي له برغيف الخبز فنسميه خبز ألفينو مثلا، وقد يأتي واحد آخر برغيف الخبز الذي يصنع في القرى الرقيق، وكل هذا اسمه الخبز. فهذا تفسير المثال. فسأذكر لكم أقوال المسلمين وقد بلغت عشر أقوال في تفسير الجبت، وكلها كما قلت من باب تفسير المثال. وذكر منها ابن الجوزي سبعة في ذلك التفسير. القول الأول أن الجبت هو السحر، يؤمنون بالجبت والطاغوت يعني يؤمنون بالسحر، فاليهود أهل السحر يؤمنون بالسحر ويصنعون السحر، ومنهم السحرة، منهم الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا القول روي عن عمر بن الخطاب وابن عباس أن الجبت السحر. القول الثاني أن الجبت هو الشيطان، أن الجبت هو الشيطان، وهذا مذكور عن ابن عباس وابن عكرمة. القول الثالث أن الجبت رنة الشيطان، رنة الشيطان يعني صوت الشيطان، عويل الشيطان وصوته وصراخه. قاله الحسن، وسيأتينا في باب شيء، باب ما جاء في ذكر شيء من أنواع التحت. القول الذي على ذلك أن الجبت هو الشرك، يعني هم مشركون يؤمنون بكل ما يوصل إلى الشرك وهم أهل الشرك. القول الذي بعد ذلك أن الجبت هو الأصنام، أن الجبت هو الأصنام، وهو مأثور عن ابن عباس أيضا، وقال عكرمة الجبت والطاغوت صنمان، يعني أيضا هذا قول عن ابن عباس وعن عكرمة. عكرمة يرى أن الجبت والطاغوت صنمان، الجبت صنم والطاغوت صنم آخر. القول الذي بعد ذلك عن ابن عباس ان المقصود جبت هنا حيي بن قعب الذي ذهب الى المشركين وقال ما قال. القول الذي بعده عن الشعبي الامام الشعبي عامر بن صراحيل الشعبي ان الجبت هو الكاهن، يؤمنون بالكهان والكهنة وهم منهم الكهنة يعود منهم الكهنة وهم منهم من يتكهن ويعتقد بالكهنة وأنها تصدق وأنها تنفع وتضر لنحو ذلك. القول الذي بعد ذلك أن الجبت هو الكعب بن أشرف الذي قال ما قال، وهذا مقطوع عن الإمام مجاهد ابن جبر صاحب التفسير. القول الذي بعد ذلك أن الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، وهذا القول ذكره الجوهري في إصحاح اللغة أن الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك، وهذا ذكره الجوهري في كتابه إصحاح اللغة. القول الذي بعده أنه يطلق الجبت على الشيء المرذول، ميم وراء وذال وغلام، المرذول المضطرح الذي يصرف الإنسان عن الحق، يعني الشيء الحقير الذي يصرف الإنسان عن الحق، سواء كان صنم سواء كان سحر، أي شيء حقير مضطرح يصرف الإنسان عن الحق ويطلق عليه. القول الأخير وهو قول أهل اللغة قاله ابن قتيبة والزجاج، كل معبود يعبد من دون الله عز وجل، كل معبود يعبد من دون الله عز وجل، قاله ابن قتيبة والزجاج وقاله أبو عبيدة. كان الأقوال عندكم بترقيمكم، فكما ترون هذه مثل 10 قولا في تفسير الجبت، وكما قلت هي من باب التفسير بالمثال، فاليهود يؤمنون بالجبت والطاغوت. وما أظن الكلام يعني تسأل الآن الكلام على أنواع الطواغيت ومع الطاغوت، فلعلنا نؤخر هذا الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. استغفر الله القادم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.